بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، باب في أحكام الوضوء. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: التسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، أي جمهور أهل العلم، أي الحنفية والمالكية والشافعية، وذهب بعض أهل علمهم الحنابلة إلى وجوبها مع الذكر، أي عند تذكر البسمة عند الوضوء، فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل، أي نسي أن يذكرها في الوضوء أو جهل حكمها فلا شيء عليه، وضوء صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي بوجوبها، فينبغي أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة، أي الوجه واليدين والقدمين والرأس مع الأذنين، والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء، لأن أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا يدل على فضل الوضوء وثوابه العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، أي أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي. وأيضا من الروايات أن يقول المسلم بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الشيخ: إشارة إلى الجمع بين الطهارتين، أي يأتي الإنسان بالوضوء ثم يأتي بعده بالشهادتين، يقول: إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، الحسية بالوضوء بالماء والمعنوية بذكر الله تعالى، أو من ذلك الذكر الشهادتين التي تكون سببا من أسباب دخول الإنسان الجنة. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا أيها المسلم، شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فارعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخره. فقد وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى من يتصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء، أي مستحباته. وسنن الوضوء هي أولا السواك، وقد تقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه. أما إذا قام الإنسان من نوم ليل أو نهار وأراد أن يتوضأ من إناء، فيجب عليه أن يكفأ من هذا الماء، من هذا الإناء الذي فيه الماء، يعني فيغسل الكفين خارج الإناء ثم يدخلهما. هذا منهي أن الإنسان يدخل يديه بعد نوم أو ليل أو نهار في الإناء الذي فيه ماء ليتوضأ. أما الآن مع البزابز هذه يتفل الحكم، يفتح البزوز وتبدأ في الوضوء ما يحتاج. ثانيا غسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به، ولأن اليدين، يعني لو بدأ الإنسان غسل وجهه فإنه ترك سنة البداء بغسل الكفين، وضوءه صحيح، لكن لا بد عليه إذا غسل وجهه أن يتمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف من الوجه. ولأن اليدين آية نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثا من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وله أن يفصلها، لكن الأفضل أن تكون من كف واحدة، نصف الماء للفم ونصف الثاني للأنف، لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها يعني في الاستنشاق إن كان غير صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه أي بالنفس، يعني يقول خطبة. رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. أما إذا كان اللحية خفيفة فيجب تعميم الماء الوجه إذا كان فيه لحية خفيفة حتى يصل الماء إلى جلد الوجه. تخليل اللحية الكثيفة يعني لأنها تغطي جلدة الكف الخدين والذقن، فما يحتاج الإنسان أنه يتكلف حتى يصل الماء إلى وصول الشعر. ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا إذا كانت الأصابع أصابع خاصة القدمين منفصلة، إذا توضأ غسل قدمه فإن الماء يصل، فيكون حين ذلك التخليل سنة. أما إذا كان بعض الناس ما شاء الله ربنا أعطاهم أصابع متصلة متسقة متلا هكذا، فإذا غسل قدمه بالماء ما يصل الماء إلى ما بين الأصابع، هذا يجب عليه التخليل، يجب عليه التخليل، يدخل صبابعه بين أصابع قدمه حتى يدخل الماء بين الأصابع. خامسا من سنن الوضوء التيامن، أي البدء باليمين ثم اليسار، القدم اليمنى ثم اليسرى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، ولو فعل العكس وبدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه، لأن الواجب هو غسل اليدين أو غسل القدمين. سادسا الزيادة على الغسلة الواحدة، كما ذكرنا لكم مثنة ثم غسلة، إذا غسل يده وعم الماء جميع اليد. أما إذا كان غسل الغسلة الأولى وما عم الماء جميع اليد فيجب على أن يغسل اليد مرة ثانية، فإذا غسلها واكتمل يعتبر مرة ثم يضيف عليها ثانية وثالثة. الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، فالثانية والثالثة سنة والأولى هي الواجبة. كذلك من السنة تدريك الأعضاء اليدين وأعضاء الوجه كذا وقدمين، هذا التدريك من السنن. يعني لو اكتفى وفتح بزوه وغسل يديه وعمها أتى بالواجب، لكن التدريك نفسه هذا سنة. كذلك من السنن أن يصلي الإنسان بعد السنة بعد الوضوء ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح رضي الله عنه: لقد سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بعمل الذي عملته. فقال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا قط من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين. فمن السنن ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء تؤتى بها في أي وقت توضأ تبغى تصلي الصلاة، هذا من ذوات الأسباب حتى في أوقات النهي إلا عند الشروق وعند الغروب، لأن هذا الوقت اشتد الكراهة، لأن هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس فلا تصلي فيه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوءك مستكملا لصفة مشروعة لتحوز على الثواب. أسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 12 من دروس كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، لباب في أحكام الوضوء. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: التسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، أي جمهور أهل العلم، أي الحنفية والمالكية والشافعية، وذهب بعض أهل علمهم الحنابلة إلى وجوبها مع الذكر، أي عند تذكر البسمة عند الوضوء، فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل، أي نسي أن يذكرها في الوضوء أو جهل حكمها فلا شيء عليه، وضوءه صحيح. أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي بوجوبها فينبغي أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة، أي الوجه واليدين والقدمين والرأس مع الأذنين، والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء، لأن أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطية أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا يدل على فضل الوضوء وثوابه العظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، أي أن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لحديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي. وأيضا من الروايات أن يقول المسلم بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الشيخ: إشارة إلى الجمع بين الطهارتين، أي يأتي الإنسان بالوضوء ثم يأتي بعده بالشهادتين، يقول: إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية، الحسية بالوضوء بالماء والمعنوية بذكر الله تعالى، أو من ذلك الذكر الشهادتين التي تكون سببا من أسباب دخول الإنسان الجنة. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهكذا أيها المسلم، شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. فقد وجه سبحانه وتعالى الخطاب إلى من يتصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء، أي مستحباته. وسنن الوضوء هي أولا السواك، وقد تقدم بيان فضيلته وكيفيته ومحله عند المضمضة، ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيئ لتلاوة القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه. أما إذا قام الإنسان من نوم ليل أو نهار وأراد أن يتوضأ من إناء، فيجب عليه أن يكفأ من هذا الماء، من هذا الإناء الذي فيه الماء، يعني فيغسل كفيه خارج الإناء ثم يدخلهما. هذا منهي أن الإنسان يدخل يديه بعد نوم أو ليل أو نهار في الإناء الذي فيه ماء ليتوضأ. أما الآن مع البزابز هذه يتفل الحكم، يفتح البزوز وتبدأ في الوضوء ما يحتاج. ثانيا غسل الكفين ثلاثة في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به، ولأن اليدين، يعني لو بدأ الإنسان غسل وجهه فإنه ترك سنة البداء بغسل الكفين، وضوءه صحيح، لكن لا بد عليه إذا غسل وجهه أن يتمضمض ويستنشق، لأن الفم والأنف من الوجه. ولأن اليدين آية نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثالثا من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وله أن يفصلها، لكن الأفضل أن تكون من كف واحدة، نصف الماء للفم ونصف الثاني للأنف، لورود البداءة بهما في الأحاديث، ويبالغ فيها يعني في الاستنشاق إن كان غير صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه، أي بالنفس يعني. يقول رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. أما إذا كان اللحية خفيفة فيجب تعميم الماء الوجه إذا كان فيه لحية خفيفة حتى يصل الماء إلى جلد الوجه. تخليل لحية الكثيفة يعني لأنها تغطي جلدة الكف الخدين والذقن، فما يحتاج الإنسان أنه يتكلف حتى يصل الماء إلى وصول الشعر. ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين. هذا إذا كانت الأصابع، أصابع خاصة القدمين، منفصلة، إذا توضأ غسل قدمه فإن الماء يصل، فيكون حين ذلك التخليل سنة. أما إذا كان بعض الناس ما شاء الله ربنا أعطاهم أصابع متصلة متسقة متلاء هكذا، فإذا غسل قدمه بالماء ما يصل الماء إلى ما بين الأصابع، هذا يجب عليه التخليل، يجب عليه التخليل، يدخل صبابعه بين أصابع قدميه حتى يدخل الماء بين الأصابع. خامسا من سنن الوضوء التيامن، أي البدء باليمين ثم اليسار، القدم اليمنى ثم اليسرى، من اليدين والرجلين قبل اليسرى. ولو فعل العكس وبدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه، لأن الواجب هو غسل اليدين أو غسل القدمين. سادسا الزيادة على الغسلة الواحدة كما ذكرنا لكم مثنة ثم غسلة، إذا غسل يده وعم الماء جميع اليد، أما إذا كان غسل الغسلة الأولى وما عم الماء جميع اليد فيجب على أن يغسل اليد مرة ثانية، فإذا غسلها واكتمل يعتبر مرة ثم يضيف عليه ثانية وثالثة. الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين، فالثانية والثالثة سنة والأولى هي الواجبة. كذلك من السنة التدريك، تدريك الأعضاء اليدين وأعضاء الوجه كذا وقدمين، هذا التدريك من السنة، يعني لو اكتفى يكتفى وفتح بزبو وغسل يديه وعمها أتى بالواجب، لكن التدريك نفسه هذا سنة. كذلك من السنن أن يصلي الإنسان بعد السنة بعد الوضوء ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح رضي الله عنه: لقد سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بعمل الذي عملته. فقال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا قط من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين. فمن السنن ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء تؤتى بها في أي وقت توضأ تبغى تصلي الصلاة، هذا من ذوات الأسباب، حتى في أوقات النهي إلا عند الشروق وعند الغروب، لأن هذا الوقت اشتد الكراهة، لأن هذا الوقت يسجدون الكفار للشمس فلا تصلي فيه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه يجدر بك أن تتعلمها وتحرص على تطبيقها في كل وضوء، ليكون وضوءك مستكملا لصفة مشروعة لتحوز على الثواب. نسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.